أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تبين مما تقدم، من جميع ما تقدم، أن هناك فارق بين منجزية القطع وبين معذريته، ويكمن هذا الفارق في أن منجزية القطع منجزية تنجيزية، بمعنى أنها غير معلقة على شيء، أن منجزية القطع منجزية تعليقية، بمعنى أنها معلقة على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع على ما تقدم. وأما معذرية القطع في موارد القطع بعدم التكليف، موارد القطع بالترخيص، فالحكم العقلي بالمعذرية حكم تنجيزي وليس معلقا على شيء. بناء على هذا التفريق قلنا بأن الدليل على استحالة الردع عن القطع بجعل الحكم المخالف للمقطوع به سوف يختلف، الدليل على استحالة الردع يختلف، ففي موارد القطع بعدم التكليف، يعني موارد المعذرية، حكم العقل بأن القطع معذر، في هذه الموارد يكون الدليل على استحالة الردع عن العمل بهذا القطع يكون هو منافاة ما يتحقق به هذا الردع مع ماذا؟ مع حكم العقل بالمعذرية التنجيزية، لأن ما يتحقق به هذا الرد في موارد القطع بعدم التكليف هو كما قلنا جعل إلزام ظاهري، جعل الاحتياط وهو حكم ظاهري، هذا يكون يتحقق به الرد عن العمل بماذا؟ بالقطع بعدم التكليف. هو قاطع بعدم التكليف، ومقتضى ذلك أنه لا يعمل شيء، يعني قاطع بعدم التكليف، احتياط يقول له لا يجب عليك العمل. فالردع عن العمل بالقطع في موارد القطع بعدم التكليف يتحقق بجعل الإلزام الظاهري. الدليل على استحالة جعل الإلزام الظاهري وبالتالي استحالة الردع عن العمل بالقطع في موارد القطع بعدم التكليف هو أن هذا الإلزام الظاهري يكون منافيا ومصطدما مع حكم العقل بالمعذرية، والمفروض أن هذا الحكم العقلي بالمعذرية حكم تنجيزي، فعندما يجعل هذا الحكم الظاهري الإلزامي يصطدم مع هذا الحكم العقلي بالمعذرية فيكون محالا، يعني جعل الحكم الظاهري الذي يتحقق به الرد يكون محالا لأنه ينافي حكم العقل بالمعذرية التنجيزية. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المعذرية. وأما في موارد القطع بالتكليف، يعني المنجزية الدليل على استحالة الردع عن العمل بالقطع بالتكليف، الدليل على ذلك هو ماذا؟ هو ما تقدم، ليس منافاة لحكم العقل، لأن حكم العقل بالمنجزية حكم تعليقي كما قلنا، هو معلق على عدم ورود الترخيص، فإذا جاء الترخيص الظاهري من قبل الشارع الذي يتحقق به الردع عن العمل بالقطع بالتكليف حينئذ لا يبقى موضوعا للحكم العقلي حتى يكون هذا الترخيص الظاهري منافيا له ومصطدما معه. فلا يكون الدليل هو المنافاة مع الحكم العقلي كما هو الحال في جانب المعذرية، وإنما يكون الدليل هو ما تقدم من أن جعل هذا الترخيص الظاهري في موارد القطع بالتكليف لا أثر له ولا فائدة فيه، ولا يكون مؤثرا في ماذا؟ في حق هذا المكلف. يبقى هذا المكلف هو يعمل بقطعه لأنه قاطع بالتكليف، يعمل بقطعه ولا يصدق أن هذا الترخيص مجعول في حقه، فإذن لا أثر لهذا الترخيص ولا فائدة فيه فيستحيل جعله. هذا هو الدليل على استحالة الردع في موارد القطع بالتكليف وفي موارد القطع بعدم التكليف. هذا كله بناء على تفسير الحكم الظاهري بما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه الزكية بالبيان المتقدم. أما إذا قلنا بأن الحكم الظاهري لا، أن الحكم الظاهري ينشأ من ملاك في متعلقه نظير الحكم الواقعي، كما أن الأحكام الواقعية تنشأ من ملاكات في متعلقاتها، كذلك الأحكام الظاهرية أيضا تنشأ من ملاكات في متعلقاتها. بناء على هذا الرأي تكون استحالة جعل الحكم الظاهري الذي يتحقق به الردع عن العمل بالقطع سواء في جانب المنجزية أو في جانب المعذرية، يكون استحالة جعل مثل هذا الحكم الظاهري أوضح، باعتبار أن الحكم الظاهري هو ينشأ من ملاك في متعلقه، والمفروض أن هذا المتعلق فيه ملاك الحكم شنو؟ الواقعي بنظر القاطع على الأقل، على الأقل بنظر القاطع أن هذا المتعلق فيه ملاك حكم واقعي، في ملاك الوجوب، لأن المكلف يقطع بوجوبه. هذا القطع المكلف إن كان مطابق للواقع فإذن المتعلق فيه ملاك واقعي للوجوب، ملاك واقعي فيه للوجوب. ومع وجود الملاك الوجوب في هذا المتعلق، كيف يكون في هذا المتعلق ملاك الترخيص الظاهري؟ لأن الترخيص الظاهري بناء على هذا الرأي ينشأ من ملاك في المتعلق، وهذا المتعلق هو إما أن يكون فيه ملاك الإلزام أو فيه ملاك الترخيص. أما أن يكون فيه كلا الملاكين في آن واحد بأن يكون فيه ملاك الإلزام وملاك الترخيص، هذا غير معقول أصلا، هذا تضاد، هذا غير معقول. فمن هنا يكون استحالة جعل الترخيص الظاهري في موارد القطع بالتكليف أو الإلزام الظاهري في موارد القطع بعدم التكليف استحالته تكون واضحة جدا بناء على هذا الرأي. وأما بناء على رأي ثالث في المسألة، أكو رأي ثالث في المسألة يقول أن الأحكام الظاهرية لا هي تنشئ، لا نقول بما يقوله السيد الشهيد من أن ملاكاتها هي نفس ملاكات الأحكام الواقعية، وأيضا لا نقول بما ذكرناه من أنها تنشأ من ملاكات في المتعلقات، وإنما ملاكاتها هي تكمن في نفس جعلها، ملاك الحكم الظاهري يكون في نفس جعله، في نفس جعله، وجعله فيه ملاك يقتضي جعل هذا الحكم الظاهري، نفس الجعل هذا فيه ملاك الحكم الظاهري لا في متعلق الحكم، حتى يلزم ماذا؟ اجتماع الضدين وأمثاله من المحذورات المتقدمة، لا في نفس جعله. هذا كون الملاك يكون في نفس الجعل هذا هل يرفع المحذور؟ بمعنى أنه هل يمكن بناء على هذا جعل الردع من قبل الشارع، يعني جعل حكم ظاهري منافي للحكم المقطوع به هنا هم يكون محال أو لا، أن الاستحالة ترتفع في هذه الحالة. واضح الكلام؟ أكو استحالة في جعل مثلا الترخيص الظاهري في موارد القطع بالتكليف عندما نؤمن بأن هذا الترخيص الظاهري لا ينشأ من ملاك في المتعلق، وإنما ينشأ من ملاك في نفس جعله. هذا هل يرفع هذا المحذور الذي على أساسه قلنا باستحالة الرد وقلنا باستحالة جعل الترخيص الظاهري في موارد القطع بالتكليف، أو لا يرفع هذا المحذور أو لا؟ قد يقال بأن هذا يرفع هذا المحذور، وبالتالي يقال بماذا؟ بإمكاني جعل الترخيص الظاهري في موارد القطع بالتكليف، لا مانع منه حينئذ. في موارد القطع بالتكليف يجعل ترخيص ظاهري، لا مانع من هذا الترخيص الظاهري. لماذا؟ باعتبار أنه لا يلزم منه اجتماع الضدين، وهذا واضح باعتبار تعدد المورد. لم يجتمع الضدان بلحاظ المبادئ في شيء واحد، يعني الحكم الواقعي مبادئه وملاكه في المتعلق، بينما الحكم الظاهري مبادئه وملاكه في نفس جعله بحسب الفارض. فإذن أكو تعدد في المورد، فلم يجتمع الضدان يعني المبادئ الحكمين المتضادين في شيء واحد حتى يلزم اجتماع الضدين بلحاظ عالم المبادئ، ما يلزم هذا. هذا إنما يلزم إذا قلنا بأن الأحكام الظاهرية تنشأ من مبادئ وملاك في نفس المتعلق، يكون هذا المتعلق الواحد فيه مبادئ الوجوب وفي مبادئ الترخيص، وهذا محال. أما إذا كانت مبادئ الحكم الظاهر تنشأ من نفس جعله، في نفس جعله تكون، حينئذ لا يلزم من ذلك اجتماع الضدين، كما أنه ما يلزم من هذا التضاد ولا نقض الغرض. ليش؟ لأن المنجزية معتعليقية في جانب المنجزية، المنجزية تعليقية يعني حكم العقل بمنجزية القطع بالتكليف حكم تعليقي. يعني شو تعليقي؟ يعني معلق على عدم ورود الترخيص. إذا ورد ترخيص ظاهري من قبل الشارع ماكو حكم حكم للعقل بالمنجزية، يعني الترخيص يرفع موضوع الحكم العقلي فلا يصطدم مع الحكم العقلي، يعني لا يرى أمامه حكم عقلي حتى يصطدم معه ويكون مضادا له ويلزم منه نقض الغرض. هاي التنجيزية للقطع والمحركية للقطع أيضا كلها معلقة على عدم ورود الترخيص، فجعل الترخيص حينئذ لا يكون مصطدما مع هذا الحكم العقلي بالمنجزية ولا موجبا لنقض الغرض، لأن الغرض من التكليف هو التحريك والمحركية، وهنا ينقض هذا الغرض إذا جعل الترخيص. قلنا لا، لأن المحركية أيضا تعليقية، كما أن المنجزية تعليقية المحركية أيضا معلقة على عدم ورود الترخيص. مع ورود الترخيص لا منجزية ولا محركية، فلا يلزم لا التضاد ولا اجتماع الضدين ولا نقض الغرام. إذن لا مانع من جعل الترخيص في موارد القطع بالتكليف إذا قلنا أن الأحكام الظاهرية تنشأ من ملاكات في نفس جعلها. هذا وجهة نظر في هذه المسألة. في المقابل قد يقال بماذا؟ قد يقال بالعكس، يعني يقال باستحالة جعل الترخيص الظاهري في موارد القطع بالتكليف بناء على تفسير الحكم الظاهري بهذا التفسير، يعني أن الحكم الظاهر ينشأ من ملاك في نفس جعله. بناء على هذا قد يقال بأنه لا مانع حينئذ من جعل الترخيص الظاهري في موارد القطع بالتكليف، وهذا هو الذي يحقق الردع كما قلنا مرارا عن العمل بالقطع بالتكليف. وذلك ما هو الوجه في الإمكان أنه هذا ممكن مو محال؟ قد يقال بعدم الإمكان. الوجه الأول اللي قلناه هو يقال بالإمكان لأنه ما تلزم المحاذير السابقة. قد يقال في المقابل بعدم الإمكان بأن هذا مستحيل أن يجعل الترخيص الظاهري في مورد القطع بعدم التكليف. ما هو وجه الاستحالة؟ ما هو وجه عدم الإمكان؟ وجهه هذا، يقول بأن هذه الأحكام الظاهرية مهما قيل فيها أنها تنشأ ملاكاتها نفس ملاكات الأحكام الواقعية، أو هي ملاكاتها موجودة في المتعلق أو قائمة في نفس جعلها، مهما قيل بالنتيجة هاي الأحكام الظاهرية هي أحكام الغرض منها هو التأمين والتعذير، بمعنى أن الغرض منها هو إعطاء مؤمن للمكلف القاطع بالتكليف. الغرض منها هو هذا. يعني شنو الغرض من أن الشارع يجعل ترخيص ظاهري في موارد القطع بالتكليف؟ أن يأمن هذا القاطع بالتكليف. يقول له أنت إذا خالفت هذا قطعك وصادف أن هذا التكليف موجود في الواقع، أنت ما عليك شيء. الترخيص يؤمنه من ناحية التكليف الذي يقطع به بحسب الفرض. الترخيص الغرض منه هو دفع المكلف لعدم العمل بقطعه. لاحظوا، هو يقطع بالتكليف. الترخيص الظاهر اللي جعل الشارع في موارد القطع بالتكليف هو يدفع المكلف لترك العمل بقطعه. هذا هو الغرض من الحكم الظاهري. سواء قلنا أن الحكم الظاهري ينشأ من ملاك في المتعلق أو ينشأ من ملاك في نفس جعله، الغرض من الحكم الظاهري هو تأمين المكلف ودفع المكلف لترك العمل بقطعه. هذا هو الغرض منه. إذا كان هذا هو الغرض من الترخيص الظاهري ومن الحكم الظاهري، هذا نقول بأنه محال، ما ممكن جعله. ما معقول أن يجعل ترخيص ظاهري في موارد القطع بعدم التكليف. لماذا؟ لأن قلنا بأن الترخيص الظاهري لا يكون مؤمن لهذا المكلف، مثل هذا المكلف الترخيص الظاهري لا يكون مؤمنا له. ليش لا يكون مؤمنا له؟ لأنه قاطعا بالتكليف. لأنه قاطع بالتكليف مثل هذا الترخيص لا يكون مؤمنا له ولا يكون دافعا له لترك العمل بقطعه. هذا يبقى مصر على ماذا؟ على أن يعمل بقطعه، لأنه قاطع بالتكليف، فهو مصر على أن يعمل بالتكليف ويأتي بالتكليف ويمتثل التكليف. والترخيص ليس له أثر فيه، الترخيص الظاهري لا ليس له أثر بالنسبة إلى هذا المكلف. فإذا لم يكن له أثر يكون ممتنع. حتى إذا قلنا بأن هذا الترخيص الظاهري نشأ من ملاك في نفس جعله، هذا هو وجه عدم الإمكان، وذاك هو وجه ماذا؟ وجه الإمكان. الصحيح في المقام هو الأول. الصحيح في المقام هو ماذا؟ هو الأول، يعني الإمكان. الصحيح أنه لا مانع بناء على هذا التفسير للحكم الظاهري، لا مانع من جعل الترخيص الظاهري في موارد القطع بعدم التكليف، لأنه المحذور الذي على أساسه انتهينا إلى استحالة جعل الترخيص الظاهري في موارد القطع بالتكليف، المحذور كان هو شنو؟ محذور اللغوية. في الحقيقة وصلنا إلى النتيجة أن المحذور هو محذور اللغوية، أن جعل الترخيص في موارد القطع بعدم التكليف لغو، لا فائدة فيه، لأنه لا يمكن أن يؤثر في المكلف. أصلا لا يؤثر في المكلف شيء، القاطع بالتكليف لا يؤثر فيه شيء. هذا المحذور على ضوء ما تقدم، هو مبني على ماذا؟ على رأي السيد الشهيد. هو مبني على ماذا؟ على تفسير الأحكام الظاهرية بما ذكره السيد الشهيد من أنها خطابات تبرز ما يهتم به المولى من الملاكات الواقعية عندما يقع التزاحم بينها وبين فيما بينها في مقام الحفظ. هذا الترخيص الظاهري أو الحكم الظاهري يبرز ما يهتم به المولى من الملاكات الواقعية في موارد الاشتباه والاختلاط. عندما تختلط الأمور، تشتبه الأمور، لا يميز المكلف بين الحرام والحلال في موارد الشبهات، أحكام الظاهرية تجعل لإبراز ما يهتم به المولى من الملاكات الواقعية المختلطة المشتبهة. يدور الأمر بين أن يكون هذا بملاك الوجوب أو بملاك شنو الإباحة، ما يدري المكلف، يتحير، ما هذا مباح له أو واجب، مباح أو حرام مثلا. هنا الشارع يجي يجعل براءة. شو وقت يجعل براءة؟ عندما تكون ملاك الإباحة الواقعية أهم بنظره من ملاك الوجوب الواقعي. يعني ملاك المباحات الواقعية أهم من ملاك الأحكام الإلزامية بنظره. مو مشكلة خليه يفوت واجب، لكن المهم أن أطلق له العنان، أن ما أجعله في ضيق فيجعل البراء، يقول نجعل لك البراء، كل رفع ما لا تعلم، كل شيء لك حلال، يجعل البراء. إذا ملاكات الأحكام الإلزامية أهم بنظر الشارع فيحافظ عليها الشارع، شلون يحافظ عليها؟ بيجعل الاحتياط، بيجعل الاحتياط وهو حكم ظاهري يبرز أهمية الأحكام الإلزامية ومبادئ الأحكام الإلزامية الواقعية عندما تشتبه مع أحكام مع مبادئ المباحات الواقعية، فيبرز أهمية هذه الملاكات بجعل الاحتياط. بناء على هذا قلنا باستحالة جعل ماذا؟ جعل الترخيص الظاهري في مورد القطع بالتكليف. ليش؟ لأن هذا الترخيص الظاهري الذي يجعله الشارع في مورد القطع بالتكليف ليس له أثر، لا فائدة في جعله. لماذا؟ لأنه مجعول بحسب نظرية السيد الشهيد، هذا الحكم الظاهري مجعول لإبراز ما يهتم به المولى من المبادئ الواقعية المختلطة المشتبهة في صورة الاشتباه والاختلاط، يجعل هذا الحكم الظاهري. المكلف القاطع بالتكليف يقول أنا لست مقصودا بهذا الترخيص، لا يشملني هذا الترخيص، لأن هذا الترخيص موضوع في صورة الاشتباه والاختلاط في مقام التزاحم بين المبادئ الأحكام الواقعية الإلزامية والترخيصية، في صورة التزاحم، في صورة الاشتباه، في صورة الاختلاط، جعل هذا الحكم الظاهري. أنا لم يختلط علي ماذا؟ هذه المبادئ، أنا ما عند اشتباه، أنا ما عند اختلاط. يقول أنا أميز بين ماذا؟ بين هذه المبادئ وهذه المبادئ، أنا قاطع بهذا التكليف، قاطع بالتكليف. إذن هو ما عنده شيء مختلط ومشتبه حتى يشمله هذا الترخيص الظاهري المجعول بحسب الفارض بناء على هذه النظرية، المجعول لعلاج حالة الاختلاط والاشتباه ولإبراز ما يهتم به المولى من الملاكات الواقعية في صورة الاختلاط والاشتباه. يقول أنا غير معني بهذا الترخيص الظاهري، فلذا لا يكون له أثر هذا الترخيص الظاهري، وهذا هو معنى اللغوية. إذا كان هذا هو الدليل على استحالة جعل الترخيص الظاهري في موارد القطع بالتكليف، حينئذ نقول أنه إذا قلنا بأن أحكام الظاهرية تنشأ من ملاكات في نفس جعلها يعني لم نقتنع بما قاله السيد الشهيد، ولا بنينا على أن الأحكام الظاهرية تنشأ من ملاكات في المتعلقات، وإنما تنشأ من ملاكات في نفس جعلها، حينئذ يبدو أنه لا مانع من جعل الترخيص الظاهري في موارد القطعي بالتكليف، لأنه لا يلزم محذور من ذلك. ما يلزم محذور اللغوية، ما يلزم محذور اللغوية. هذا خطاب ظاهري شرعي جعله الشارع لمصلحة في نفس جعله. أفرض أن المصلحة هي مصلحة إظهار أن الإسلام دين يسر لا عسر، ها؟ يريد الله بكم اليسر، إظهار هذا المعنى جعل هذا الترخيص. خب هذا هم نقدر نقول بأن القاطع بالتكليف يقول هذا ما يشملني هذا الترخيص؟ يشمله، ليش ما يشمله؟ ليش ما يشمله؟ ما يشمله عندما يكون هذا الترخيص الظاهري مجعول لعلاج حالة التزاحم الحفظي بين الملاكات الواقعية عندما تتزاحم في مقام الحفظ. ما يشمله عندما يكون هذا الحكم الظاهري مجعول في موارد الاشتباه والاختلاط وعدم العلم. يقول هذا ما يشملني لأني عالم، لأني قاطع بالتكليف. لكن عندما نقول بأن الحكم الظاهري مجعول لملاك في نفس جعله، هذا ترخيص مجعول في حق في مورد القطع بالتكليف، والمفروض أنه يشمل ماذا؟ يشمل هذا القاطع، والقاطع يصدق بأن هذا الترخيص يكون شاملا له إذا التفت إلى ذلك. يبدو أنه مبدئيا لا مانع من أن نقول بإمكاني جعل الترخيص بناء على هذا الرأي، طبعا بناء على هذا الرأي في تفسير الأحكام الظاهرية. هذا تمام الكلام في الأبحاث المهمة في القاطع. بعد ذلك ندخل في بحث التجري، لكن قبل الدخول في بحث التجري لا بأس أن نتكلم بشكل موجز عن الاطمئنان. اطمئنان، تكلمنا عن القطع، والمفروض بالقطع يعني القطع الذي لا يوجد فيه احتمال الخلاف، لكن بعض الأحيان الإنسان يكون عنده اطمئنان، أكو احتمال خلاف، لكن هذا احتمال خلاف يعني احتمال ضئيل ضعيف جدا ما يعتنى به عادة. كلام يقع في أن هذا الاطمئنان هل هو كالعلم كالقطع؟ فيما ذكرناه سابقا من أحكام وآثار، هل هو كالعلم في أن حجية ذاتية ما تحتاج إلى جعل جاعل، أو لا أن هذا الاطمئنان حال حال الإمارات، حال حال الإمارات الأخرى حجيته تحتاج إلى جعل جاعل، تكون بجعل جاعل. الظاهر أن كون الاطمئنان حجة من القضايا المسلمة، لا أحد يستشكل في حجية الاطمئنان، لا إشكال في أن الاطمئنان حجة، حجة بمعنى أنه يكون منجز ويكون معذر كالعلم، كالعلم كما أن العلم يكون منجز ومعذر، الاطمئنان أيضا يكون منجز إذا تعلق بالتكليف ويكون معذر إذا تعلق بعدم التكليف. ومما يدل على ويدل على حجية الاطمئنان هو قيام سيرة من قبل العقلاء على ماذا؟ على الأخذ به في جميع أمورهم، في جميع أمورهم من دون فرق بين شبهات حكمية أو شبهات موضوعية. أصلا التعامل يتم مع الاطمئنان كما يتعاملون مع العلم والقطع واليقين، يتعاملون مع الاطمئنان كما يتعاملون مع العلم الحجية، ويثبتون به الواقع كما يثبتون الواقع بماذا؟ بالعلم والقطع. ومما يشير إلى انعقاد سيرة العقلاء على الأخذ بالإطمئنان والعمل به هو قلة الموارد التي يحصل بها العلم غير القابل للتشكيك. موارد قليلة هاي. هذا القطع بمعناه الحقيقي الذي ليس فيه احتمال الخلاف ولو احتمال جزئي وضئيل جدا، هذا موارد قليلة. فإذا كان البناء على الاقتصار في الحجية على خصوص العلم بمعناه الحقيقي، هذا يؤدي في الحقيقة إلى تعطيل كثير من أمور الإنسان في كثير من أمور. عشان يختل به نظام العباد، إذا قلنا بأن الحجية ثابتة فقط علما ثابتة لخصوص ماذا؟ لخصوص العلم، حجية ذاتية يعني ثابتة لخصوص العلم الذي لا يوجد فيه احتمال الخلاف. وهذا يشير إلى ماذا؟ إلى أن العقلاء، قطع النظر عن الشارع، أن العقلاء بانون على ماذا؟ على العمل بالإطمئنان، يعني لا يقتصرون في عملهم على خصوص العلم بمرتبته العالية، لا، العلم هو شنو؟ والإطمئنان عندما يعني يكون احتمال الخلاف احتمالا يعني ضئيلا غير معتد به، ضئيلا، العقلاء يتعاملون معه كما يتعاملون مع القطع واليقين. ويدل أيضا على حجية الاطمئنان مضافا إلى قيام سيرة العقلاء على الأخذ به والعمل به كما ذكرنا، يدل أيضا على حجيته وأنه لا إشكال عندهم في انعقاد سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة، لا إشكال في انعقاد سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة، كما لا إشكال في عمل العقلاء بالأخذ بالظواهر، ظواهر الكلام، ولا ومن المعلوم أن خبر الثقة والظواهر هي أقل رتبة في درجة الكشف عن ماذا؟ عن الاطمئنان. الاطمئنان يعني أزيد مرتبة من ماذا في درجة الكشف؟ من خبر الثقة ومن الظواهر. فإذا العقلاء لهم سيرة على العمل بخبر الثقة، ولهم سيرة على العمل بالظواهر، فحينئذ يكون من غير يعني المقبول أن نفترض أنه لا تنعقد لهم سيرة على الأخذ بماذا؟ بالإطمئنان الذي هو أقوى منهما في درجة الكشف عن الواقع، بعيد جدا. وشنو الخصوصية في هذا؟ يأخذون بهذا ويعملون بخبر الثقة ويعملون بالظواهر ويتركون العمل بماذا؟ بما هو أقوى منهما في درجة الكشف وهو الاطمئنان. هذا بعيد جدا. هذا أيضا يؤيد ماذا؟ يؤيد قيام السيرة على ماذا؟ على العمل بالاطمئنان. إذن الدليل على العمل على حجية الاطمئنان هو قيام سيرة العقلاء على العمل به. حينئذ نأتي لتتميم هذا الدليل، يعني مجرد قيام سير العقل على العمل بالاطمئنان وحده ما يكفي، ما لم نضم إليه شنو؟ إمضاء الشارع لذلك ورضا الشارع بماذا؟ بالعمل بالاطمئنان في مجال الأحكام الشرعية، في مجال الشرعيات لابد أن نلتفت إلى هذا أيضا. حينئذ هذا رضا الشارع ورضاه بالعمل بهذا الاطمئنان، حينئذ يمكن أن يستكشف من سكوت الشارع وعدم ردعه عن العمل بالاطمئنان. يعني إذا أحرزنا أن هذا العمل عقلاء بالاطمئنان يمتد إلى المجال الشرعي، يعني العقلاء مو فقط يعملون بالاطمئنان في أمورهم الخاصة، لا حتى فيما بينهم وبين الشارع أيضا يعملون بالاطمئنان، أو لا أقل أنه في معرض الامتداد، عمل العقلاء بالاطمئنان في معرض الامتداد إلى المجال الشرعي في هذه الحالة، إذا الشارع سكت عن هذا ولم يردع في المجال الشرعي عن العمل بما استقر سيرة العقلاء على العمل به وهو الاطمئنان، إذا سكت ولم يردع نستكشف من سكوته وعدم ردعه إمضاؤه لماذا؟ لما عليه العقلاء، ورضاه بأن يعمل بالاطمئنان في المجال الشرعي أيضا، وبذلك تثبت حجية الاطمئنان شرعا. الكلام له تتمة تأتي إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.